نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: سلسلة لقاءات لميقات في غلاسكو لمحاولة حل الأزمة الدبلوماسية الخليجية وموفد قطري إلى بيروت قريبا. ميقاتي نشدت قرداحي تغليب حسه الوطني، ولكن أحداث الطيون إلى الواجهة من جديد، وقفة أمام العسكرية ومسيرة تضامنية. حظر 3 جمعيات متهمة بالتبرع لحزب الله في ألمانيا. انطلاق قمة المناخ في غلاسكو بمشاركة ممثلين عن أكثر من 190 دولة. أهلا بكم. يجري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات واجتماعات عربية ودولية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة 26 للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي في مدينة غلاسكو في اسكتلندا. الاجتماعات التي تناولت الوضع في لبنان وسبل دعمه للخروج من الأزمة التي يمر بها انطلقت مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال اللقاء أكد أمير قطر أنه سيوفد وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت قريبا للبحث في السبل الكفيلة بدعم لبنان والاستكمال البحث في الملفات المطروحة، لا سيما معالجة الأزمة اللبنانية الخليجية. كذلك اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بحضور وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر لمحمد الصباح. وخلال اللقاء أكد رئيس ميقاتي حرص لبنان على العلاقة الوطيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على معالجة أي ثغرة تعتريها بروح الأخوة والتعاون. بدوره أكد رئيس وزراء الكويت حرص بلاده على لبنان وسعيها المستمر لدعمه في كل المجالات، وفي الوقت ذاته حرصها على وحدة دول مجلس التعاون الخليجي، وشدد على أن لبنان قادر بحكمته على معالجة أي مشكلة أو ثغرة وسيجد كل الدعم المطلوب من الكويت وسائر الدول العربية. كذلك اجتمع الرئيس ميقاتي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وبحث معه في دعم الاتحاد الأوروبي للبنان والخطوات الحالية والمتوقعة في هذا الصدد. أيضا عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، شارك فيه وزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى. وخلال الاجتماع أكدت جورجييفا أن صندوق النقد الدولي عازم على مساعدة لبنان للنهوض من أزمته الحالية، واعتبرت أن خطة التعاون التي يجري العمل عليها تشكل فرصة يجب إنجاحها من كل المعنيين لأنها باب الحل الوحيد المتاح. أيضا يعقد رئيس الحكومة اجتماعات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس أرمينيا أرمين ساركيسيان ورئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي. ومن غلاسكو كان أعلن ميقاتي أنه ناشد الوزير جورج قرداحي بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر، لكن مناشدته لم تترجم واقعيا، مضيفا: نحن أمام منزلق كبير، وإذا لم نتداركه سنكون وقعنا فيما لا يريده أحد منا. من قصر بعبدة واصل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اتصالاته لمعالجة تداعيات القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج بسحب سفرائها من لبنان والطلب إلى السفراء اللبنانيين فيها المغادرة، إضافة إلى بعض الإجراءات، وذلك على خلفية الاعتراض على المواقف التي صدرت عن وزير الإعلام جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا في الحكومة. وفي هذا السياق تشاور الرئيس عون مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المشارك في قمة المناخ في الخطوات الواجب اعتمادها لمعالجة هذه التطورات، واطلع منه على نتائج الاتصالات التي أجراها مع عدد من المسؤولين الدوليين المشاركين في القمة والتي تناولت الموضوع نفسه. ويواصل الرئيس عون مشاوراته في هذا الصدد انطلاقا من الموقف الذي كان أعلنه السبت الماضي، الذي أكد فيه على حرصه على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج وضرورة مأسسة هذه العلاقات ومعالجة ما يطرأ من إشكالات من خلال الحوار المباشر. إلى ذلك دعا وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب السعودية إلى الحوار لحل الأزمة الراهنة بين الدولتين على خلفية تصريحات الوزير جورج قرداحي. ولفت أبو حبيب في تصريح لوكالة فرانس بريس إلى أن المشاكل بين الدول الصديقة والشقيقة لا يمكن حلها إلا بالحوار والتواصل والثقة، ولكن ليس بإرادة الفرد، وهذا يسري على لبنان والسعودية. مضيفا: لبنان يدعو السعودية إلى حوار لنحل كل المشاكل العالقة، وليس الإشكال الأخير فقط، لكي لا تتكرر الأزمة ذاتها في كل مرة. من جهته، رأى عضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي أن لا مخرج من الأزمة بعد رفض قرداح الاستقالة، مستغربا هذا التدخل السافر في شؤون الدول العربية الشقيقة من قبل أشخاص عملوا وأثروا من خيرات السعودية ودول الخليج، واعتبر أن الوفاء لا يكون بهذه الطريقة، خصوصا وأن لدينا 300 ألف عائلة لبنانية تعيش من دول الخليج وتحويلاتهم تفوق 4 مليارات دولار في السنة، فكيف كانوا سيعيشون في ظل هذه الأزمة لولا المال العربي؟ عراجي طالب عبر الأنباء الإلكترونية بالكف عن التهجم على السعودية ومجلس التعاون رأفة بهذه العائلات ومن أجل تمتين العلاقات الأخوية مع الدول الشقيقة، ويكفينا ما نعانيه من أزمات معيشية واقتصادية وصحية لنخلق لأنفسنا أزمة جديدة نحن بغنى عنها. ويبدو أن الأزمة بين لبنان والسعودية لا تزال تتفاعل، وجديدها ما أعلنت عنه شركة DHL بأنها أخذت تعليمات منذ السبت بوقف البريد من لبنان إلى السعودية. اعتبر الخبير الاقتصادي والمحلل الاستراتيجي دكتور سامي نادر في حديث لإذاعة الشرق أن أزمة العلاقة اللبنانية الخليجية متجهة نحو مزيد من التصعيد، موضحا أن الأمر يتخطى ما صرح به وزير الإعلام جورج قرداحي.
لابد من التوقف كمان عند الشيء اللي صدر من الطرف السعودي عن وزير الخارجية. واضح صار أنه الأمر لا يتعلق بس بتصريح السيد إرداحي، حتى لو ما كان وزير بعد، لكن هذه نقطة طفح الكيل في عم قلوب ملانة في قضية تراكم قصص البنتاغون، التدخل بلحات بالشرق الأوسط، لا سيما ساحة اليمن، وكل دول الخليج كتير حساسة على هذا الموضوع. وبالتالي يعني الأمر يتعلق بالموقع اللي صار فيه لبنان صار بالمحور عالق بالمحور الإيراني، وبالتالي هذا المحور في مواجهة مفتوحة. التدخل المباشر لإيران ولحزب الله بحرب اليمن يعني أثار الغضب السعودي. لذلك أنه هذا الصبر الاستراتيجي التي طالما تميزت به السعودية وخاصة تجاه لبنان، أنه صار في غض نظر عن كتير أمور بالسابق، وكان في أنه احتبار للخصوصية اللبنانية والتعددية اللبنانية، كان يعني رغم الحملات الإعلامية التي تشن منشوف أنه ما بحياتهم أخذوا قرار بقطع العلاقات، بل على العكس يعني كانوا يستمروا بتقديم المساعدات والدعم من باب التضامن العربي. اليوم بعد حرب اليمن تغيرت الأمور.
وعن حجم الخسائر الاقتصادية التي ستلحق بلبنان جراء تفاقم الأزمة مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي، أشار نادر أن عددا من القطاعات أصبح مهددا بالكامل.
منا بس مسألة الصادرات وأنه والله 6% من صادراتنا أو السعودية تاني سوق تصدير، في قطاعات يعني قطاع الزراعة قطاع الصناعة اللي بعد قادر يوقف عجيه لأنه قادر بعد يصدر نتفة وقادر بعد يوظف كم عائلة بلبنان وكم ربع عائلة بلبنان، في قطاعات بأمها وأبوها معد. تاني شيء يعني تأثيرها على العملة الوطنية إذا ما استمرت، في شبكة أمان بالحد الأدنى، في صباب أمان عم بتشكله هالتحويلات وهل شوية صادرات، وهول مرتبطين بعمقنا الاقتصادي الاستراتيجي بين دول الخليج. عشان هيك ما عم بعرف أنا إذا هالطبقة الحاكمة واعية على ثمن وتداعيات أزمة مفتوحة، وما حدا يعني بعد ما في ضمانة أنه بتوقف لهون.
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية حظر 3 جمعيات متهمة بالتبرع لمجموعة حزب الله المدعومة من إيران، وتعد هذه الجمعيات منظمات وهياكل بديلة لجمعية مشروع اليتيم التي حظرت في ألمانيا عام 2014 وأعيد تسميتها فيما بعد بألوان للأيتام. وتؤكد الداخلية الألمانية أن هذه الجمعيات وتحت ستار أغراض دينية وإنسانية في ألمانيا تجمع التبرعات لصالح مؤسسة الشهيد أي أسر قتلى حزب الله. وكانت أعلنت ألمانيا في 30 نيسان 2020 حظر حزب الله بالكامل على أراضيها في قرار يشمل توقيف أنشطة الحزب ورفع رموزه وراياته وشعاراته على كل أراضيها. نفذ أهالي موقفي عين الرمانة بأحداث الطيونة والمتضامنون معهم وقفة أمام المحكمة العسكرية مطالبين بإخلاء سبيل أبناء عين الرمانة الذين دافعوا عن منطقتهم. ومن أمام المحكمة العسكرية أشار محامي الموقوفين أنطوان سعد إلى أن هناك عدم مساواة في تعاطي القاضي مع المعنيين بملف أحداث عين الرمانة، لافتا إلى أنه قد تمت تصفية الحسابات مع المعتدى عليهم.
نحن ما منريد عين الرمانة تكون مكسر عصا ورح بتكون، مرقوا عليها كتير احتلالات، هن راحوا وبقيت عين الرمانة، ومنعتبر اليوم كرامة عين الرمانة من كرامة شوية ومن كرامة عرب خلدة يلي فيهم موقفين لهلأ، وعرب خلدة كانوا هن المعتدى عليهم. ونفس الشيء عم يتكرر بعين الرمانة، ما رح نسمح، رح تكون عين الرمانة الشعرة التي قدمت ظهر السلطة والمنظومة الفاسدة، وكلنا هلأ فريق واحد رح نتوحد رغم اختلافاتنا من أجل دفاع عن لبنان، من أجل سيادة لبنان ودحر الاحتلال الإيراني.
ودعما لمنطقة عين الرمانة وللوقوف إلى جانب معتقلي الطيوني وأهليهم، انطلقت مسيرة تضامنية تحت شعار لا سلاح إلا لسلاح الشرعية من جميع المناطق اللبنانية وصولا إلى عين الرمانة.
إننا نطالب الدولة اللبنانية بالتعويض المالي على المتضررين من خلال إلزام المعتدين بدل كامل الأضرار المادية، كما نطالب القضاء العسكري الإفراج عن المعتدى عليهم وإنزال أقصى العقوبات وأشدها بالمعتدين، خاصة وإن أول ضحايا رصاص الغزو المسلحة قد أصيبوا هنا في هذا الشارع بالتحديد. إننا نطالب بإحالة غزوة منطقة عين الرمانة إلى المجلس العدلي وإلى المحقق الرئيس طارق البيطار تحديدا بسبب التلازم مع القضية الأساس وهي تفجير العاصمة بيروت وأهلها ومرفئها. فلا مقايضة ولا ترهيب ولا تهويل للهروب من الحقيقة والعدالة. كما نطالب الجيش اللبناني بتحمل مسؤولياته بالقبض على الميليشيات المسلحة ومصادرة سلاحها حفاظا على سلامة المواطنين العزل، فاللبنانيون لا يريدون سوى القوى المسلحة الشرعية.
اعتبر مطارنة الروم الكاثوليك بعد اجتماع ترأسه غبطة البطريرك يوسف العبسي أن أحداث الطيون ليست بالحدث العابر، بل هي مؤشر خطير إلى قابلية انفجار الوضع في كل لحظة.
بلادنا أحوج ما تكون في هذه المرحلة إلى رجال دولة يحتكمون إلى العقل والمنطق، والأهم المواطنة الحقيقية، فالولاء للوطن غير الولاء لغيره. إن أحداث الطيون تدفعنا إلى التوقف مليا عند مسبباتها ونتائجها، فالمعالجات اقتصرت على الشكليات ولم تتطرق إلى عمق المشكلة والأزمة، ونرى أن المعالجة تكون بدعوة من رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر حوار وطني حقيقي. لا بد هنا من فصل القضاء عن السياسة، وفي الوقت نفسه ابتعاد القضاء عن المطبات السياسية. إن ربط الأزمة اللبنانية بالأوضاع الإقليمية والمفاوضات الدولية يرهق الوطن والمواطن على حد سواء، ويدفعنا للدوران في حلقة مفرغة، ولا بد من الخروج منها عبر تقديم مصلحة الوطن ومستقبله الحيوي على مصالح الخارج الذي لا يرى في شعوب المنطقة سوى وقودا لمشاريعه. وندعو الدول الفاعلة أن يحافظوا على لبنان وعلى طبيعته الفريدة ورسالته الضرورية للعالم أجمع.
بمناسبة ذكرى ميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري والذي يتزامن مع يوم المؤسس، توجهت السيدة نازك رفيق الحريري بتحية إكبار وشوق وحنين للرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي ما زال حيا وساكنا في القلوب جميعا وفي قلب لبنان الآن أكثر من أي وقت مضى. وقالت: تمر ذكرى ميلادك يا رفيق عمري ودربي وأنت بعيد عنا، ولبناننا يتخبط في المخاطر والتحديات، فالبلدان العربية التي لا طالما احتضنت لبنان واللبنانيين جميعا وبقيت قياداتهم ثابتة في دعمنا وملتزمة تجاه خطط التنمية والنهوض، لا سيما تلك التي وضعتها يا شهيدنا الكبير إبان مسيرة إعادة بناء وطننا الحبيب لبنان واستعادة دوره التاريخي وسط محيطنا العربي والأسرة الدولية، قد ننعزل عنها وكأنما جسور التواصل التي لا طالما مددتها تلاشت، مفسحة في المجال أمام الجدل العقيم وتبادل التهم الذي يؤجج النفوس ويوقظ التجاذبات والفتن. أما جيل الشباب الذي سلحته بالعلم والثقافة والمعرفة والذي بينت أحلامك عليه بنيت أحلامك عليه للنهوض بوطن سيد حر مستقل، هاجر إلى لا عودة. واستشهدت السيدة نازك رفيق الحريري بكلام للرئيس الشهيد رفيق الحريري بأن الوقت اليوم ليس وقت التهرب من المسؤولية ولا وضعها على عاتق فئة دون فئة، فنحن جميعا مسؤولون كل في موقعه. ودعت السيدة نازك رفيق الحريري الجميع إلى التحلي بروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري القيادية لتحويل الرؤية إلى حقيقة والعودة إلى ربوع العدالة ورفع شعلة الولاء للوطن وعيشه المشترك والاعتصام بلغة الحوار. وختمت بالدعاء لله عز وجل أن يرحم الرئيس المؤسس الشهيد وسائر شهداء الوطن الأبرار ويتغمدهم بروحه ويتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة، وينعم على لبنان وشعبه الطيب بموفور الخير والأمن والسلام والاستقرار والازدهار. بعد 5 أشهر ونيف من بدء إضرابهم التصاعدي وبعد أن فقدت رواتبهم 95% من قدرتها الشرائية، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة عن الإضراب أيام الاثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم، بحيث يبقى يوم الأربعاء الواقع في 3 من تشرين الثاني الجاري يوم عمل. كما أعلنت الإضراب المفتوح ابتداء من يوم الخميس الواقع فيه 4 من تشرين الثاني الجاري. في آخر مستجدات كورونا، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 200 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة. انطلقت أعمال قمة المناخ في غلاسكو في اسكتلندا بمشاركة ممثلين عن أكثر من 190 دولة. القمة التي يطلق عليها اسم COP26 وتأتي وسط دعوات لتجنب الآثار الأكثر كارثية لتغير المناخ على كوكب الأرض، يغيب عنها قادة روسيا والصين اللتين تعدان أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال في كلمته في افتتاح القمة أن الأجيال المقبلة لن تسامحنا إذا فشلنا، مضيفا أن درجة حرارة الأرض ترتفع بسرعة وبشكل مقلق والتغير المناخي سيعني تدمير العديد من المدن حول العالم، معلنا إنهاء بيع السيارات التي تعتمد على الوقود بحلول عام 2030. من جهته، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأعوام الستة الأخيرة كانت الأكثر سخونة على كوكب الأرض. الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في كلمته خلال المؤتمر أن الوقت حان للتصرف، مضيفا أن العالم يواجه تهديدا وجوديا بسبب التغير المناخي، وأشار أن الولايات المتحدة تعاني من ظواهر المناخ المتطرفة. وشدد بايدن على أن واشنطن ستكون رائدة في مواجهة تغير المناخ، مبرزا أن إدارته ستعمل على مساعدة الدول النامية في مواجهة هذه الظاهرة. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقال أمام قمة المناخ أن التضامن الدولي مهم في مواجهة التغير المناخي. أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني أن قوات من البحرية أحبطت هجوما للقراصنة على ناقلة نفط إيرانية بالقرب من مضيق باب المندب، موضحة أنه كان هناك 4 زوارق مشبوهة تحمل من 4 إلى 6 ركاب مسلحين تخطط للهجوم والاقتراب من الناقلة. وأكدت أن فرق الحراسة المتمركزة في المنطقة تحركت على الفور وتبادلت إطلاق النار التحذيري، ما دفع القراصنة إلى الهرب. على خط آخر، اتهم النائب الإيراني فريدون عباسي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب بيانات ومعلومات نووية إيرانية إلى جواسيس، وقال لوكالة أنباء البرلمان: إن لم نقل إن المفتشين أنفسهم جواسيس، لكن مما لا شك فيه أن بياناتهم ومعلوماتهم تستخدم من قبل الجواسيس ضد بلدنا. أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن تدمير موقعين للصواريخ البالستية بمحافظتي صعدة وعمران، شملت منصات الإطلاق والصواريخ البالستية بالموقعين، ولفت إلى أن العملية حيدت هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية في السعودية. في الخبر الأخير، أعلن معهد الأرصاد الجوية في تونس أن هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر سجلت في بلدة دقاش بمحافظة توزر جنوب البلاد، ولم ترد تقارير عن وقوع أي خسائر. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.